زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن معرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور العظيمة التي يترتب عليها عظيم الأجر، لأن موافقته عليه الصلاة والسلام في طريقته وسنته وهديه فيه أجر عظيم، خصوصا هذه العبادات التي جاءتنا عن طريقه عن الله عز وجل، وعلى رأسها الصلاة أعظم الأركان العملية. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن هنا نذكر أنفسنا بالاهتمام بالسنة النبوية في صفة الصلاة ومعرفة ما فيها من الأركان والواجبات والسنن المستحبات والأذكار والأعمال. وتحدثنا في الدرس الماضي عن صفة التشهد الأول، وأنه قد ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صيغ، من أشهرها تشهد بن مسعود رضي الله عنه، وتشهد بن عباس، وتشهد عمر وابنه رضي الله عنهم. وهذه التشهدات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتخير المصلي منها ما شاء. وهؤلاء الصحابة يعني ابن عباس وعمر بن عمر بن مسعود رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحابة بن مسعود وابن عباس قد رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن الواجب المجزئ من التشهد الأول عند عدد من أهل العلم 5 جمل، وهي: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ورواية اتفقت عليها هذه الجمل، وهناك بعض الزيادات في الروايات عن بعض. وذكرنا أن الذي عليه جماهير علماء السلف والخلف ومنهم مذاهب الأربعة أن التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم بكاف الخطاب صحيح سائغ ثابت، ويقول مصلي السلام عليك أيها النبي. والمصلي كذلك لا يجهر بقراءة التشهد بإجماع العلماء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول محل خلاف كما تقدم. فالجمهور على أنها لا تشرع في التشهد الأول، ورأى بعض العلماء باستحبابها في التشهد الأول، وأن الأحاديث الواردة لم تفرق بين الأول والثاني، فهي عامة في كلا التشهدين. ورجح هذا من المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، الشيخ الألباني، وكذلك اللجنة الدائمة للإفتاء. والذي عليه عامة العلماء أنه لا يسن الدعاء بعد التشهد الأول، وإنما الذي فيه التحيات، وبعضهم قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. بعد أن يفرغ المصلي من التشهد الأول يقوم إلى الركعة الثالثة معتمدا على يديه كما تقدم، ويقوم مكبرا، ويبتدئ تكبيره من حين يبتدئ القيام إلى أن ينتصب قائما، كما قال النووي رحمه الله في المجموع. وقيل يكبر إذا انتصب، وهي رواية عن مالك، ثم يصلي الركعة الثالثة كالثانية، إلا أنها تختلف عنها في أمور، ومنها الجهر، فلا يجهر بالقراءة في الركعة الثالثة والرابعة، وقراءة السورة، فيقتصر في الركعة الثالثة والرابعة على قراءة الفاتحة ولا يقرأ بعدها سورة. وهذه المسألة أيضا محل خلاف بين أهل العلم، قد سبق بيانه أن جمهور علماء يقولون بالاقتصار على الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة. واختار بعضهم أنه لا بأس إذا قرأ السورة أحيانا في الركعتين الأخريين، واستدلوا بما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر، يعني نقدر ونخمن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. معناها الركعتان الأخيرتان من صلاة الظهر كان فيها شيء من الطول، يعني أكثر من مجرد قراءة الفاتحة. طبعا هذا يعني بالاستنباط، فقالوا معناه أنه كان يقرأ يعني بعد الفاتحة شيئا. قال السندي في حاشية النسائي قوله وفي الآخرتين على نصف ذلك، هذا يقتضي أنه كان يقرأ في الآخرتين أحيانا سوى الفاتحة. فعلى أي حال هذه من مسائل الاجتهاد، يعني ليست مسائل إنكار بعد الثالثة يقرأ أو ما يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى أم لا، مسألة سهلة. ولكن أكثر علماء أنه يكتفي بالفاتحة. قال المصنف رحمه الله ثم يتشهد التشهد الأخير، فإذا بلغ المصلي آخر الصلاة جلس للتشهد، وهذا الجلوس والتشهد فيه ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونهما. وصيغة هذا التشهد هي نفس الصيغة التي وردت في التشهد الأول، ويدل على فرضية هذا التشهد ما رواه النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا، فإن الله عز وجل هو السلام، يعني من أسماء السلام، فكيف يقال السلام على الله وهو السلام من أسمائه السلام؟ والصحابة يريدون أن يحيوا ربهم في صلاتهم، والسلام أشهر التحيات، فلذلك قالوا هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هكذا، فإن الله عز وجل هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. وهذا الحديث صححه الدارقطني والبيهقي والنووي، ومن المعاصرين الألباني رحمهم الله. فقوله قبل أن يفرض التشهد يدل على أنه فرض، وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن قولوا التحيات لله، هذا أمر الأصل في الأمر الوجوب، ولم يثبت شيء يصرفه عن الوجوب. قال رحمه الله وهو المذكور، يعني هذا التشهد التحيات الذكر السبق، قال المصنف رحمه الله ويزيد على ما تقدم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومعنى هذا أن المصلي إذا فرغ من التشهد من التحيات فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لكن اختلفوا في حكم هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي واجبة، هل هي مستحبة، هل هي ركن؟ فقال أكثر العلماء ومنهم الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة قالوا هي مستحبة لا واجبة، كما في بدائع الصناع والذخيرة القرافي والمغني. ومن المعاصرين رجح هذا القول الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله، احتجوا بماذا؟ بحديث المسيء صلاته حيث لم يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك احتجوا بما رواه أبو داود والدارمي واللفظ له عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده. قال إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، وإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. قالوا هذه العبارة تدل على أن الصلاة تكون تامة بعد فراغه من التشهد ولو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا راجعنا هذا الحديث سنجد أن أصله في صحيح مسلم دون هذه الزيادة، ولذلك النووي رحمه الله لما علق على هذا الحديث وعلى هذه الرواية، يعني رواية أبي داود، قال وقد جاء في رواية من هذا الحديث في غير مسلم زيادة إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، ولكن هذه الزيادة ليست صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا في المجموع أنها ليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق الحفاظ، وبين الحافظ ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام ضعف هذه الزيادة، وأن الحفاظ قد ضعفوها. طبعا هذه الزيادة قلنا تقتضي أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مستحبة، وإن شئت فقوم وإن شئت فاقعد، يعني انتهت الصلاة بعد التحيات. وذهب الإمام الشافعي وأحمد في أصح الرواية عنه إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، كما في المجموع والإنصاف. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الشافعي رحمه الله أوجب الله تعالى بهذه الآية الصلاة، وأولى الأحوال بها حال الصلاة. قال النووي رحمه الله: الآية تقتضي وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع العلماء أنها لا تجب في غير الصلاة. وكذلك احتج القائلون بأنه لا بد منها بما رواه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ كيف نطبق قول الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، خافوا أن يكون في حرج بهذا السؤال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. السلام عليك أيها النبي، والسلام كما قد علمتم. وفي رواية لأحمد: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ والحديث صححه الألباني في صفة الصلاة. وذكر الحافظ الفتح دليلا آخر لمن قال بالركنية في عمل يوم وليلة عن ابن عمر بسند جيد قال: لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة علي، انتهى. وهناك قول ثالث في المسألة، وهو أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد هذا الأخير واجبة، لا سنة مستحبة فقط ولا تصل إلى الركنية. ومعنى أن واجبة أن من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا يسجد للسهو وصلاته صحيحة. رجح هذا القول ابن قدامة رحمه الله في المغني. قال ابن قدامة: ظاهر مذهب أحمد رحمه الله وجوبه، فإن أبا زرعة الدمشقي نقل عن أحمد أنه قال: كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة. ولابن القيم في جلاء الأفهام بحث موسع في أكثر من 40 صفحة في هذه المسألة وذكر أدلة المسألة، وانتصر فيها للقول بالوجوب. وممن قال بالوجوب من المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، وكذلك علماء اللجنة الدائمة للإفتاء. وأنت ترى أن هذا القول وسط بين القولين، بين الركنية من قال إنه ركن، ومن قال إنها سنة مستحبة. ولعل هذا هو الأرجح وبه تجتمع الأدلة. والواجب من ذلك يعني من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الشافعية قول اللهم صل على محمد، والبقية عندهم من الصيغة مستحبة. وقد ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صيغ متعددة، منها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. الحميد المحمود الذي يحمد على أفعاله، تحمد أفعاله. والمجيد الماجد الذي كمل في الشرف والكرم والصفات المحمودة. من الصيغ الواردة، ولعلنا ننتبه أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الصيغ. الصيغة الأولى ما هي؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الثانية: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي حميد رضي الله عنه. طيب، من هو صحابي الحديث الأول؟ كعب بن عجرة. من هو صحابي الحديث الثاني؟ أبو حميد الساعدي رضي الله عنه. طيب، ثالثا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، انتهى، رواه البخاري عن أبي سعيد أيضا. رابعا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رواه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. وأخيرا من الصيغ التي نذكرها في هذا الدرس: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه أحمد والصححه الألباني. الآن أنا أسألكم سؤالا: هل يوجد من الصيغ المتقدمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أم لا؟ هذه الصيغة غير موجودة، هذه صيغة تجميع، ما في صيغة وردت في حديث بهذا النص، هذه صيغة مجمعة. وإذا أردنا أن نرجع إلى رواية البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إذن هذه ما فيها لفظة العالمين، وفيها إنك حميد مجيد مرتين، مرة في الدعاء بالصلاة ومرة في الدعاء بالبركة. طيب، وفيها إبراهيم وآل إبراهيم كما أن فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد، في صيغ إذن فيها محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم، وفي صيغ فيها محمد وآل إبراهيم فقط، ما فيها آل محمد ولا فيها إبراهيم، وفي صيغة فيها محمد وإبراهيم، وفي صيغة محمد وآل محمد وآل إبراهيم وآل محمد فقط، إذن هذه الصيغة فيها محمد وآل محمد وآل إبراهيم فقط، وفي صيغة فيها محمد وآل إبراهيم، وفيها إنك حميد مجيد في الدعائين. من هنا نأتي إلى مسألة، وهي: هل يجمع بين هذه الصيغ أو بعضها ويلفق من ذلك صيغة نقول هذه أكمل واحدة ونحفظها ندعو بها، أم لا؟ هذه مسألة مهمة تتعلق بالدعوات والأذكار عموما، أن هنالك دعوات ولها روايات وأذكار لها روايات في مناسبات مختلفة، فهل أنت تأخذ الروايات وتجمع وتؤلف منها نصا تقول هذه الرواية الكاملة كما يفعل بعضهم الرواية الكاملة؟ هل إذا وردت عدة صيغ في ذكر معين أو دعاء معين وهناك اختلاف في الألفاظ نجمع بينها على سبيل التلفيق، أو نختار مثلا من هذا ومن هذا؟ ذهب الإمام النووي رحمه الله إلى أنه يجمع بينها، فقال: وينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصحيحة السابقة، فيقول: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لكن هذا القول فيه نظر، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: قد سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقة، وهو أن الداعي يستحب له أن يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة، ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها، يعني الجمع أفضل شيء. ثم رد رحمه الله على هذا فقال: هذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين، وهي خلاف عمل الناس، ولم يستحبها أحد من أهل العلم، فالتلفيق بين هذه الأدعية المختلفة ينشأ منه صيغة لم ترد في حديث واحد، فالمشروع في حقه أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة، فيصلي على النبي مرة بلفظ هذا الحديث ومرة باللفظ الآخر، وكذلك إذا تشهد فإن شاء تشهد بتشهد ابن مسعود، وإن شاء تشهد بتشهد ابن عباس، وإن شاء تشهد بتشهد عمر، وإن شاء تشهد بتشهد عائشة. قال: وكذلك في الاستفتاح في الصلاة، إن شاء استفتح بحديث علي، وإن شاء بحديث أبي هريرة، وإن شاء باستفتاح عمر رضي الله عنهم أجمعين، وإن شاء فعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. قال: وأما الجمع بينها فخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آن واحد، بل إما أن يكون قال هذا مرة وهذا مرة كألفاظ الاستفتاح والتشهد وأذكار الركوع والسجود وغيرها، فاتباعه يقتضي أن لا يجمع بينها، بل يقال هذا مرة وهذا مرة. هذا ملخص ما ذكره في كتاب جلاء الأفهام رحمه الله. واليوم وأنت تجد من يلفق من المصلين في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم صيغة من مجموع الصيغ المشروعة، وكثير من الناس يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ولا توجد صيغة كهذه في الأحاديث الصحيحة أبدا، وإنما هذه صيغة ملفقة من أكثر من حديث. طيب، لو قال واحد: ألم يمر معنا في أدعية بين السجدتين أن الصيغة الكاملة للدعاء سبع كلمات جمعا بين الروايات؟ طيب، لماذا لا يرد علينا هذا؟ يعني لماذا لا يصلح الاعتراض به؟ لأن النصوص الواردة في الدعاء بين السجدتين وردت في حديث واحد، وهو حديث ابن عباس، لكن اختلفت ألفاظه فنجمع بينها. لاحظ معي، الألفاظ اللي وردت في أدعية الجلسة بين السجدتين كلها في حديث واحد، كلها لحديث واحد وهو حديث ابن عباس، حديث واحد. ولكن في التشهد والاستفتاح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث مختلفة، يعني الاستفتاح في كذا حديث، التشهد كذا حديث، الصلاة الإبراهيمية أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذا حديث، فما تستطيع أنك تلفق بينها وتجمعها وتقول هذه الرواية الكاملة، لأن النتيجة أن ما ستحصل عليه لم يرد في أي حديث، وإنما صار هو الآن اختراع جديد، نص لا يوجد في أي حديث. كم صحابي ذكرنا في نصوص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا كعب بن عجرة وأبي حميد وأبي سعيد وأبي مسعود، إذن عدة، فليس حديثا واحدا له عدة ألفاظ فجمعنا بينها، وإنما هي أصلا أحاديث مختلفة، فكيف ستجمع بينها في نص واحد؟ هذا بالنسبة لما ورد من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ملاحظة، يقول كثير من الناس: اللهم صل على سيدنا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد. ما وردت لفظة سيدنا في أي رواية، ولأن العبادات توقيفية، يعني متوقفة على الدليل وليست متروكة لاختراعات الناس وإضافات الناس وزيادات الناس وابتكارات الناس، لأنها موقوفة على النقل، في نقل صحيح تشرع، ما في نقل صحيح ما تقول. الباب مسدود أمام الاختراعات والزيادات، مسدود في الألفاظ، في الأذكار، في هذه الأشياء التوقيفية مسدود، ما في. ولذلك يجي واحد يزيد: اللهم صل على سيدنا محمد، فتقول: يا أخي ما ورد سيدنا. يقول: يعني أنت ما تعترف أنه سيدنا؟ يا أخي اعترف أنه سيدنا، واعترف أنه حبيبنا وقائدنا وشفيعنا، لكن هل أنا يشرع أني أزيد في الصلاة؟ اللهم صل على حبيبنا محمد، خلص إذا زدت فتحت باب الزيادة كل شيء. أنا اللهم صل على قدوتنا، ما ينفع، الزيادة خطأ. ولا هو قال: أنا سيد ولد آدم، فهو سيدنا كلنا، سيد ولد آدم غصبا عنهم جميعا، يعني اللي ما هو راضي من الكفار فهو سيد رغما عنه صلى الله عليه وسلم، لكن هو الذي علمنا، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو الصحابي لما غير نبيك ورسولك، رسولك الذي أرسلت، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت، ما في تغيير. طيب، مع النبي ورسول من قريبا بعض حديث البراء، مع ذلك أبى عليه الصلاة والسلام، لما أعاد عليه الصحابي غير، بدلا من ونبيك الذي أرسلت قال: ورسولك الذي أرسلت، وقال عليه الصلاة والسلام ونبيك الذي أرسلت، لابد أن تأتي به بهذه الصيغة، نحن نتبع ولا نبتدع، نتلقى ونحفظ، نؤدي وننفذ كما بلغنا بدون تغيير. وإذا كان هذا الكلام ما اعتمد، خلاص يجي واحد مثلا عند تكبيرة الإحرام يقول الله أعظم، وعند الركوع الله أجل، خلاص. وإذا جاء واحد قال لا يا أخي الله لازم الله أكبر، يقول ليش الله مو أعظم؟ يا أخي أعظم، بس هذا يعني ألفاظ، عندك ألفاظ توقيفية. هو علمنا، علمنا ماذا نفعل، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فما تغير، خلاص. إذا فتح باب التغيير صارت الصلاة شيئا آخر. قال الحافظ رحمه الله اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر. لأننا نقول لو كان ذلك راجحا، ما هو الرد؟ لو جاء واحد قال نحن نقول اللهم صل على سيدنا محمد، طيب يا أخي نبي عليه الصلاة والسلام ما قال، يقول لك ما قال تواضعا، طيب فماذا نجيب؟ نقول لو كان زيادة سيدنا صحيحة وطيبة ومستحبة وأكثر أجر، فهل ستفوت الصحابة والتابعين وسلف الأمة حتى نخرج الآن نحن ونزيد ونكتشف الشيء اللي ما اكتشفوه؟ أبدا. ولذلك قال ابن حجر لأننا نقول لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه قال ذلك، أنه قال اللهم صل على سيدنا، مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك. وهذا النقل عن ابن حجر رحمه الله عند القاسم في كتابه الفضل المبين في عقد الجوهر الثمين، وكذلك فتوى مهمة اللجنة الدائمة في المجلد السابع. طيب لما انتهينا من التحيات التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ننتقل إلى الدعاء الآن في التشهد الأخير. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. بعد أن يفرغ المصلي من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يسن له أن يستعيذ بالله من أربع، وهي التي ذكرها المصنف، وقد روى ذلك مسلم رحمه الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. قوله ومن فتنة المحيا والممات، المراد بالفتنة اختبار المرء في دينه في حياته وبعد مماته، وفتنة الحياة عظيمة وشديدة، وقل من يتخلص منها إلا من شاء الله، وهي تدور على أمرين: فتنة المحيا شبهات وشهوات، أما فتنة الممات فقيل سؤال الملكين للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، وقيل المراد بفتنة الممات ما يكون عند الموت في آخر الحياة إذا نزل به الموت، هذه اللحظات الصعبة، وأنتم حينئذ تنظرون عندما تبلغ الروح الحلقوم. ولا مانع بأن نقول إنها تشمل الأمرين جميعا، يعني عند الموت والغرغرة وفي القبر لما يسأل، ويكون قد نص على الفتنة التي قبل الموت وعند الموت، لأن أعظم فتنة ترد على الإنسان، وذكر ما يخشى منها من سوء الخاتمة إذا لم يجر الله العبد من هذه الفتنة. وقوله فليتعوذ ظاهره الوجوب، لكن الجمهور حملوه على الندب، وقال بعضهم بالوجوب فينبغي الاهتمام به، قاله السندي في حاشية على النساء. والقول بالوجوب رواية عن أحمد كما في الإنصاف، وروى مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء الاستعاذة من أربع كما يعلمهم السورة من القرآن، كما يعلمهم السورة من القرآن. طيب يقول قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم الحجاج بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت بها في صلاتك؟ قال لا، قال أعد صلاتك. إذن قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاء والتعوذ والحث الشديد عليه. لاحظ الشديد. وظاهر كلام طاووس رحمه الله تعالى أنه حمل الأمر به على الوجوب فأوجب إعادة الصلاة لفواته، وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب، ولعل طاووسا أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده لا أنه يعتقد وجوبه، والله أعلم. انتهى. طيب، قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: ويدعو بما أحب. ويسن له بعد أن يفرغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات والمسيح الدجال أن يدعو الله عز وجل بما أحب. ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. طيب، لو واحد قال: ألستم تقولون إن الألفاظ توقيفية؟ نقول: نعم، التي وردت. لكن إذا هو فتح لنا المجال بالدعاء وهنا في هذا الموضع، فإذن نحن لا بأس أن ندعو بما نشاء من الدعاء الطيب. وهناك تقييد ذكره بعض أهل العلم سنأتي عليه، لكن هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أدعية كان يقولها بعد الاستعاذة من أربع؟ الأفضل ولا شك أن نأخذ بها، وإن شئت أن تزيد المجال مفتوح في الحدود الشرعية، وهو الذي سمح لنا بذلك. ومن الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم صار عليه ديون تراكمت، حدث فكذب ووعد فأخلف، صار هذا باب للذنوب ارتكاب معاصي، ولذلك كان يستعيذ منه. وفي البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. طبعا هذا دعاء مهم جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لن يختار لأبي بكر الصديق إلا دعاء نفيسا جدا، هذا أحب واحد عنده من أصحابه. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومنها ما رواه النسائي عن عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك، يعني مع هذا التخفيف والإيجاز، فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي، غير أنه كنى عن نفسه، فسأله عن الدعاء ما هو، ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وصححه الألباني. قال ابن حجر: وقد ورد فيما يقال بعد التشهد أخبار من أحسنها ما رواه سعيد بن منصور وأبو بكر أبي شيبة من طريق عمير بن سعد قال: كان عبد الله يعني ابن مسعود يعلمنا التشهد في الصلاة ثم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال ويقول: لم يدع نبي ولا صالح بشيء إلا دخل في هذا الدعاء. هذه بعض الأدعية التي تقال قبل السلام. الإنسان إذا تقيد بها هذا حسن جدا، لكن هل يجوز أن يدعو بغيرها؟ يجوز في أمور الآخرة، لكن في أمور الدنيا بعض العلماء قالوا لا يجوز أن يدعو في صلاته بملاذ الدنيا وشهواتها، بما يشبه كلام الآدميين وأمانيهم، مثل اللهم ارزقني جارية حسنة ودارا قوراء يعني واسعة وطعاما طيبا وبستانا أنيقا، قالوا في المغني. في الإنصاف قال وإن دعا بذلك بطلت صلاته. هم لاحظوا أن الصلاة يعني مبنية على التعبد وأمور الآخرة والقرآن والأذكار وتعظيم الله، فلذلك قالوا أمور الدنيا هذه يا رب اطلعني من سوق الأسهم بلا خسارة بعض الناس. فنقول هذه الأحسن تركها، ولا يورد أمور الدنيا في هذا. وقال الحنفية لا يدعو في الصلاة إلا بما جاء في القرآن أو ثبت في الحديث، يعني عندهم مسألة مضيقة أكثر. وقال الشافعي رحمه الله يدعو بما أحب من أمر الدنيا والآخرة، فعند الشافعي المسألة مفتوحة. طبعا من الدعاء ليس فيه اعتداء، حتى لو قال اللهم زوجني، يعني عند الشافعي لا حرج. قال لقوله في حديث ابن مسعود ثم يتخير من المسألة ما شاء، وفي رواية البخاري ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وفي أخرى ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. قال ابن حجر واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة. ورجح هذا القول اللي هو الدعاء من أمر الدنيا والآخرة ابن قدامة رحمه الله في المغني، وكذلك من المعاصرين الشيخان بن باز في فتاوى، وابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. قال المصنف رحمه الله ثم يسلم عن يمينه وعن يساره. طيب الظاهر هذه مسألة السلام سنرجئها، وهي آخر مبحث من مباحث صفة الصلاة، فنكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.